قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الإحرام: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
هنا بعد أن بين الشيخ مواقيت الإحرام انتقل إلى ماذا يحرم به الحاج، ما الذي يحرم به المعتمر والحاج. إذا قدم المسلم في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة: إن شاء أحرم بعمرة وهو الأفضل والأكمل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. حتى إنه لما قال له سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذه يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل للأبد الأبد، بل لأبد الأبد. دخلت الحج العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن هذا هو الأفضل، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رغب فيه. ويليه القران، وهو أن تحرم بالحج والعمرة معا. ومن ساق الهدي فلعل القران في حقه أفضل. ويليه الإفراد، وهو أن يلبي بالحج وحده. والأفضل والأكمل هو حج التمتع، هو الحج بالتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يمكن أن يتمنى إلا الأفضل، ولأنه مروي عن جمع من الصحابة، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب المتعة لا غير، متعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج. وإن كان قد لا يوافق، يعني الصحابة خالفوه في هذا، فالأمر محل نظر، لكن هذا يدل على أهمية على أفضلية التمتع على الأقل. وقول الشيخ رحمه الله إنه لا خلاف في جواز الأنساك الثلاثة محل نظر، وإن كان هو نقله عن بعض أهل العلم قبله، فإن المقصود أن الخلاف موجود، بل إن هناك من رأى وجوب التمتع، وهناك من رأى أفضلية الإفراد، وهناك من رأى أفضلية القران. فجمهور أهل العلم يرون أفضلية التمتع من الفقهاء والمحدثين، ومنهم الإمام أحمد، وقبلهم الصحابة ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابن مسعود وغيرهم. ويرى الحنفية ومعهم بعض أهل العلم أن القران أفضل، بل إنهم يرون أن للقران سعيين كالتمتع. ويرى الإمام الشافعي ومعه، ويرى الإمام مالك ومعه جمع من أهل العلم أن الإفراد أفضل لفعل الخلفاء الراشدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمتأمل في سيرة السلف وطريقة الصحابة في هذه المسألة يخرج كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية وغيره بنتيجة تجمع بين هذه الأقوال كلها، وهي أنه إن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. وزاد أحد بعض أهل العلم إن أراد أن يستقل أن تستقل العمرة بسفر والحج بسفر فالإفراد في حقه ماذا؟ أفضل، والأمر فيه سعة فلا ينبغي التشديد فيه، مع أن عامة النصوص الصحيحة المتفق عليها تدل على أفضلية ماذا؟ التمتع على سائر المناسك. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تأنس إليه القلوب، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام.
صفة التمتع أن تحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم أداها وأقام بمكة فهو متمتع إجماعا شاء أم أبى، وعليه الهدي. فإن لم يستطع الهدي فعليه الصوم، صوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه إلى بلده. فإن ضاق عليه الوقت صام أيام التشريق و7 الباقية في بلده، والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، هذا هو الأولى والأكمل. وقد نقل على ذلك الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. أما من خرج من مكة فله حالتان: إما أن يعود إلى بلده الأصيل الذي جاء منه، وهذا يرى جمهور الفقهاء أنه ليس متمتعا وقد انقطعت متعته، والذي يراه ابن عباس وغيره من أهل العلم أنه متمتع حتى ولو عاد إلى بلده. وأما إن خرج إلى ما دون المواقيت فحكمه حكم أهل مكة، أنه ما زال متمتعا على الصحيح. وكذلك يبدو أنه حتى لو خرج إلى بلد آخر غير بلده فإنه باق على متعته، فالأولى أن يأتي بعمرة أخرى وهو متمتع بالعمرة الأولى نفسها. والأحوط للمسلم أن يعتبر نفسه متمتعا ما دام قد جاء في ما دام قد أدى العمرة في أشهر الحج وحج في عامه، وهذا الذي تأنس إليه النفس ويتمشى مع ظواهر النصوص حتى ولو عاد إلى بلده. الأولى أنه يعتبر نفسه متمتعا، فإذا عاد ومر بالمواقيت في أحد المواقيت أحرم بعمرة أخرى إن كان الوقت واسعا، أو أحرم بالحج إن كان الوقت ضيقا. نعم، تفضل.
والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
هذا محل نظر. الإفراد هو أن يحرم بالحج، نعم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يحرم بعمرة بعد الحج فهذا محل نظر، ولم يرتضه كثير من السلف، ومنهم ابن عباس وطاووس، بل نص طاووس وغيره على أن العمرة التي يفعلها الناس بعد الحج مباشرة بدعة، اللهم إلا أن يسافر من الميقات من جديد، فمثل هذه العمرة صحيحة ولا تدخل في هذا المحذور. وهذا لم نجد عليه دليلا، الاعتمار بعد الحج، ولو نص عليه بعض الفقهاء فإننا لا نجد عليه دليلا واضحا صريحا. فإن احتج محتج بفعل عائشة رضي الله عنها فالجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه. الأمر الأول أن عائشة قد تمت عمرتها قبل ذلك، وإنما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب عمرة أخرى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاول إقناعها وقال لها إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، غير أنها أصرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وهو أقرب الحل، وإلا فليس المقصود التنعيم لذاته. والأمر الثالث أن عبد الرحمن أخاها لم يعتمر معها، وإنما انطلق بها فاعتمرت، ولم ينقل أنه اعتمر. وهناك أمر رابع، وهو أن السلف لم يفعلوا ذلك، ولا سيما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولعل هناك أمرا خامسا، وهو أن الاعتمار بعد الحج قد أصبح عبئا ثقيلا على المسلمين عندما يفتي به البعض، ويلحق الضرر كلا من المعتمر وكلا من الحاج الذي يطوف طواف الوداع. ولو تعلمون ما يحصل في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر من ضنك لا ظهرت لكم المصلحة في منع أولئك من أداء هذه العمرة في مثل هذه الأيام. وإذا كان لابد من أدائها فالأولى أن تؤخر عن أيام التشريق لئلا يؤذي نفسه ويؤذي من؟ المسلمين الآخرين. لهذه الوجوه الخمسة وغيرها، فإن مسألة الاعتمار بعد الحج لا نجد عليه ماذا؟ دليلا، بل الدليل على خلافه، بل نكاد نقول إن من وصفه بأنه خلاف السنة أو أنه بدعة يكون أقرب للصواب، والله الموفق. نعم.
والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه.
القران له صفتان، إما أن يحرم بالحج والعمرة معا كما ثبت ذلك من حديث جابر ومن حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وماذا؟ وعمرة. والصفة الأخرى أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل عليه العمرة قبل أن يشرع في الطواف، أو يحرم أو تحرم المرأة بالعمرة متمتعة ثم يأتيها الحيض قبل أن تطوف وتسعى وتقصر. ففي هاتين الحالتين تدخل العمرة على الحج. إذن كأن لها ثلاثة أحوال: إما أن نحرم بالعمرة بالعمرة والحج معا ابتداء، وإما أن ندخل الحج على العمرة في حق الحائض إذا شعرت أنها لن تطهر قبل الطواف والسعي، وإما أن ندخل العمرة على الحج إذا أحرمت مفردا. وكل هذه من صفات حج القران. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث المتفق عليه، أولا أمرهم بأن يجعلوها عمرة قبل أن يطوفوا، ثم أمرهم عندما شرعوا في الطواف، ثم أمرهم وألح بذلك وغضب بعد أن فرغوا من الطواف والسعي، وألح على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأمر بذلك بإلحاح، فامتثل الصحابة بعد تردد. وسبب التردد ليس رفضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعودوا أن العمرة لا تحل إلا بعد انقضاء شهر صفر، وأنه لا يمكن الجمع بين الحج والعمرة ولا إدخال الحج والعمرة. ولذلك كانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. برئ دبر الإبل وما يصيب الدواب من جراء الركوب الطويل. وكانوا يرون أن من أفجر الفجور إدخال العمرة على الحج، ويرون أن ذلك محرما. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع هذا الأمر المتأصل في نفوسهم، حتى إنه لما قال له سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فصعد الصحابة، حتى إن بعضهم اعترض ويقول: يا رسول الله، أنصعد إلى منى ونحن كذا وكذا؟ أنصعد إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فكان أحدهم يحدث بعد أن أحل وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن حل وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يقول: عهدي بأهل اليوم أو عهدي بأهل البارحة، مستغربين يعني حل كل شيء لهم. ولذلك لما سئل: الحل كله يا رسول الله؟ قال: نعم الحل كله. فلذلك لهذه الأمور كلها أو في هذه الأمور كلها ما يؤكد أفضلية ماذا؟ التمتع على سائر المناسك. نعم.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق. ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق.
فإن
أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
إن أحرم به الضمير يعود على الحج، ثم بها الضمير يعود على العمرة. لم يصر قارنا، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم علي رضي الله عنه، لأن الخلفاء الراشدين كانوا يرون أفضلية الإفراد كي يسافروا إلى العمرة سفرا مستقلا. والذي يبدو والله أعلم أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز كما نص عليه كثير من أهل العلم، فلو أنه أراد أن ينتقل إلى القران أو التمتع من الإفراد فإن ذلك جائز إن شاء الله، ولو أرادت الانتقال من الإفراد إلى التمتع فهذا جائز من باب أولى وأحرى، بل إنه آخر الأمرين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في المسألة قولان: قول بأنه لا يغير نيته في الإفراد إلى قران أو غيره، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز له أن يغير إلى ما هو أفضل، وإنما الممنوع أن يغير من التمتع إلى القران ومن القران إلى الإفراد، اللهم إلا ما استثني، وهو ما إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف وتسعى فإن لها أن تدخل الحج على العمرة وتصبح بدلا من التمتع ماذا؟ قارنة. لعل هذا هو الأفضل، وهو الذي يفتي به عامة أهل العلم، لعله الأفضل والأكمل. فهمنا هذه النقطة، فإن أحرم به ثم أحرم بها، نوضحها أكثر باختصار: أحرم بالحج الذي رجحه المصنف هنا هو قول علي رضي الله عنه ومن معه أنه لا يقلب الحج إلى ماذا؟ إلى قران أو تمتع. الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم جواز ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الانتقال من المفضول إلى ماذا؟ إلى الأفضل، ولعل هذا هو الأولى والأكمل. نعم.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
الأكمل للمسلم أن يحدد النسك قبل الإحرام، كما ثبت من حديث عائشة المتفق عليه: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. لكن المصنف ذكر مسألة، وهي: لو أنه أطلق ولم يحدد، بعض الناس لا يدري، يقول: أحرمت بس كما أحرم الناس، فماذا يفعل؟ أما الحديث الذي أورده المصنف في المسألة فهو منكر لا يصح، ولكن الأولى، لكن الذي يبدو أنه أن له ذلك ما دام لم يعين، وعليه أن يختار الأفضل وهو التمتع، وإن كان كما قلت الحديث المروي في هذا لا يصح الذي أشار إليه المصنف، الذي ذكره المصنف، فهو حديث منكر. لكن من حيث العموم فإنه مخير على الصحيح، لأنه الأرفق به، لأن الأرفق به أن يخير لجهله، مراعاة لجهله، مراعاة لجهله، فيخير بين الأنساك الثلاثة إذا كان ذلك قبل الطواف والسعي. أما إن كان بعد الطواف والسعي فينظر إلى العمل الذي عمله، فإن أشبه عمله عمل المتمتع فهو متمتع، وإن أشبه عمل القارن فهو قران، وإن أشبه عمل المفرد فهو مفرد. بقي أن يقال لو أنه أيضا جاهل لا يدري بماذا يهل، فيقول أهللت بإهلال فلان ممن يثق بعلمه وورعه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأن علي رضي الله عنه لم يهتدي إلى الأفضل عندما بعث إلى اليمن، فلما قدم ووجد فاطمة رضي الله عنها قد ترجلت وامتشطت وتطيبت، فعزم أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إن أبي أمرني بذلك، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي، فبقي قارنا كما كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى في حق المسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يفد إلى الحج وقبل أن يصل إليه، فأكثر ما يلاقي الناس من المشقة والعنت بسبب عدم الفقه في الدين وبسبب الجهل بأحكام المناسك، فيشقون على أنفسهم في الطواف وفي الرمي وفي كل الأحوال. البعض يموتون تحت الأقدام يظن أنه لا بد أن يرمي لحظة الزوال في أيام التشريق، وما علم المسكين أنه يجوز له أن يرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة القادمة، فلا يحرج نفسه. والبعض يأخذ بفتاوى مضللة، البعض يفوت المبيت بمزدلفة، والبعض يفوت المبيت بمنى، والبعض يأخذ ببعض الفتاوى. نحن لا ننظر إلا كل ناعق ونفعل مثل ما فعل، مثل ذلك المسكين الذي أفتى قبل سنتين بأنه يجوز التضحية والهدي بالديك، هذا أجهل من حمار أهله ولو سموه عالما. وله فتوى أخرى بأن منى ليست من المناسك، ليست من المناسك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا في مكة فبات وأقام بمنى لعدم وجود سكن له في مكة. من أين له ذلك؟ والله ما سبق إليه، وإنما هو افتراء من عند نفسه. وما أكثر تجرؤ هذا المسكين على الفتاوى، فلا يستغرب إذا كان قد أفتى بحل الربا وحل الموسيقى والغنى وحل الاختلاط بين الرجال والنساء وتحريم دراسة أسماء الله وصفاته وجواز توريث الرجل المسلم من الكافر والعكس وجواز التمثيليات والأناشيد والأغاني، إذن لا يستغرب ما يأتي به بعد ذلك. ولا داعي لذكر اسمه، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. المهم أن علينا أن نتحرى ونتفقه في الدين قبل أن نفد إلى الحج. نعم.
وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إنما حلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي من حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد.
هذه المسألة مسألة الاشتراط، أولا بما كيف يحرم؟ المصنف رحمه الله قال يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، لكن يا إخواني الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية، فيستبدل كلمة أريد بكلمة ماذا؟ ها؟ لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة. دائما التعبير بالمصطلحات التي وردت بها السنة والألفاظ التي وردت بها السنة أكمل وأفضل، ومن جهل ذلك يمكن أن يقول اللهم إني أريد كذا، لأن التلفظ بالنية ليس واردا إلا في الحج وبلفظ مخصوص، لا بلفظ نويت ولا بلفظ أريد، وإنما بلفظ ماذا؟ لبيك، فتقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. ويشترط، وقد ذكر الشيخ الحديث الذي ذكرناه قبل قليل من إهلال علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يبدو أنه لم يبقى محرما إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وعلي رضي الله عنه، الذين لم يحلوا من إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا. وما الاشتراط؟ سمعتم الحديث، حديث ضباعة بنت الزبير أنها كانت تشكو بسبب قرب نفاسها، فقال لها حجي واشترطي فإن لك ما اشترطي. وصفة الاشتراط أن يقول المحرم عند إحرامه لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالمريض الذي يخشى من أن يحول المرض بينه وبين إتمام حجه، أم لأي حاج أو لأي شخص يريد الإحرام أن يشترط؟ والذي يبدو أنه عام، إذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبدو أن ذلك جائز إن شاء الله لكل محرم أن يقول فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إن حبسه حابس من مرض أو غيره لا يترتب عليه دم، وإن لم يشترط شأنه شأن المحصر فإن عليه دما وعليه القضاء. ولكني هنا أنبه على أمرين. الأمر الأول، لا ينبغي للمسلم الذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن أن يغامر، وبخاصة إذا لم يحصل على تصريح، لأن تلك التصاريح جعلت لمصلحة المسلمين بسبب الزحام، فالأولى ألا تقدم إلا وأنت يغلب على ظنك أنك تتمكن من الحج. والأمر الثاني، أنني لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض النساء تزعم أنها اشترطت وتحرم من هنا، فإذا وصلت مكة وجاءها الحيض زعمت أن الحيض حابس يحبسها، فألغت حجها وأبطلته أو عمرتها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الصحيح، بل لا يعول عليه، حتى ولو عادت وهي محرمة تبقى محرمة حتى تعود مرة أخرى وتتم عمرتها أو حجها، على خلاف بين أهل العلم في حق من اضطر كالوافدين من الخارج الذين لا يتمكنون من انتظار الحائض، وهذه مسألة أنا أتوقف فيها وأحيلها إلى علمائنا الأفاضل، لأنني ما زلت أجد حرجا من الفتوى فيها، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبروه بأن صفية قد حاضت فقال: أو عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ فلما أخبر أنها طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يخبر أنها طافت طواف الإفاضة سوف يحتبس من أجلها، ومعلوم أن الناس كلهم سيبقون حتى يرتحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أتوقف في هذه القضية، قضية عذر الحائض إذا كان رفقتها سوف ترتحل، هل تطوف بالبيت أو لا تطوف، هذه المسألة أتوقف فيها. لكن ينبغي للمسلمة أن تجتهد في أن لا تتأخر حتى تحرج أو تقع في هذا الحرج، وأن ترتب نفسها حتى ولو ببعض بعض العقاقير التي توقف الدم قبل ذلك. نعم، لعلنا نقف على هذه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الإحرام: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، أو ينوي الإفراد أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
هنا بعد أن بين الشيخ مواقيت الإحرام انتقل إلى ماذا يحرم به الحاج، ما الذي يحرم به المعتمر والحاج. إذا قدم المسلم في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة: إن شاء أحرم بعمرة وهو الأفضل والأكمل وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. حتى إنه لما قال له سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، ألعامنا هذه يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل للأبد الأبد، بل لأبد الأبد، دخلت الحج العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن هذا هو الأفضل، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رغب فيه، ويليه القران، وهو أن تحرم بالحج والعمرة معا. ومن ساق الهدي فلعل القران في حقه أفضل، ويليه الإفراد، وهو أن يلبي بالحج وحده. والأفضل والأكمل هو حج التمتع، هو الحج بالتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، ولا يمكن أن يتمنى إلا الأفضل، ولأنه مروي عن جمع من الصحابة، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب المتعة لا غير، متعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن كان قد لا يوافق، يعني الصحابة خالفوه في هذا، فالأمر محل نظر، لكن هذا يدل على أهمية أفضل على أفضلية التمتع على الأقل. وقول الشيخ رحمه الله إنه لا خلاف في جواز الأنساك الثلاثة محل نظر، وإن كان هو نقله عن بعض أهل العلم قبله، فإن المقصود أن الخلاف موجود، بل إن هناك من رأى وجوب التمتع وهناك من رأى أفضلية الإفراد وهناك من رأى أفضلية القران، فجمهور أهل العلم يرون أفضلية التمتع من الفقهاء والمحدثين، ومنهم الإمام أحمد وقبلهم الصحابة ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابن مسعود وغيرهم. ويرى الحنفية ومعهم بعض أهل العلم أن القران أفضل، بل إنهم يرون أن للقران سعيين كالتمتع. ويرى الإمام الشافعي ومعه ويرى الإمام مالك ومعه جمع من أهل العلم أن الإفراد أفضل لفعل الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمتأمل في سيرة السلف وطريقة الصحابة في هذه المسألة يخرج كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية وغيره بنتيجة تجمع بين هذه الأقوال كلها، وهي أنه إن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. وزاد أحد بعض أهل العلم إن أراد أن يستقل أن تستقل العمرة بسفر والحج بسفر فالإفراد في حقه ماذا أفضل، والأمر فيه سعة فلا ينبغي التشديد فيه، مع أن عامة النصوص الصحيحة المتفق عليها تدل على أفضلية ماذا التمتع على سائر المناسك. هذا هو الصحيح وهذا هو الذي تأنس إليه القلوب، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام.
صفة التمتع أن تحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم أداها وأقام بمكة فهو متمتع إجماعا شاء أم أبى وعليه الهدي، فإن لم يستطع الهدي فعليه الصوم، صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى بلده، فإن ضاق عليه الوقت صام أيام التشريق والسبعة الباقية في بلده، والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، هذا هو الأولى والأكمل. وقد نقل على ذلك الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. أما من خرج من مكة فله حالتان: إما أن يعود إلى بلده الأصيل الذي جاء منه، وهذا يرى جمهور الفقهاء أنه ليس متمتعا وقد انقطعت متعته، والذي يراه ابن عباس وغيره من أهل العلم أنه متمتع حتى ولو عاد إلى بلده. وأما إن خرج إلى ما دون المواقيت فحكمه حكم أهل مكة، أنه ما زال متمتعا على الصحيح. وكذلك يبدو أنه حتى لو خرج إلى بلد آخر غير بلده فإنه باق على متعته، فإن فالأولى أن يأتي بعمرة أخرى وهو متمتع بالعمرة الأولى نفسها. والأحوط للمسلم أن يعتبر نفسه متمتعا ما دام قد جاء في ما دام قد أدى العمرة في أشهر الحج وحج في عامه، وهذا الذي تأنس إليه النفس ويتمشى مع ظواهر النصوص حتى ولو عاد إلى بلده. الأولى أنه يعتبر نفسه متمتعا، فإذا عاد ومر بالمواقيت في أحد المواقيت أحرم بعمرة أخرى إن كان الوقت واسعا، أو أحرم بالحج إن كان الوقت ضيقا. نعم تفضل.
والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة،
هذا محل نظر. الإفراد هو أن يحرم بالحج، نعم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يحرم بعمرة بعد الحج فهذا محل نظر، ولم يرتضه كثير من السلف، ومنهم ابن عباس وطاووس، بل نص طاووس وغيره على أن العمرة التي يفعلها الناس بعد الحج مباشرة بدعة، اللهم إلا أن يسافر من الميقات من جديد، فمثل هذه العمرة صحيحة ولا تدخل في هذا المحذور. وهذا لم نجد عليه دليلا الاعتمار بعد الحج، ولو نص عليه بعض الفقهاء فإننا لا نجد عليه دليلا واضحا صريحا. فإن احتج محتج بفعل عائشة رضي الله عنها فالجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه: الأمر الأول أن عائشة قد تمت عمرتها قبل ذلك، وإنما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب عمرة أخرى. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاول إقناعها وقال لها إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، غير أنها أصرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وهو أقرب الحل، وإلا فليس المقصود التنعيم لذاته. والأمر الثالث أن عبد الرحمن أخاها لم يعتمر معها، وإنما انطلق بها فاعتمرت ولم ينقل أنه اعتمر. وهناك أمر رابع، وهو أن السلف لم يفعلوا ذلك، ولا سيما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولعل هناك أمرا خامسا، وهو أن الاعتمار بعد الحج قد أصبح عبئا ثقيلا على المسلمين عندما يفتي به البعض، ويلحق الضرر كلا من المعتمر وكلا من الحاج الذي يطوف طواف الوداع. ولو تعلمون ما يحصل في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر من ضنك لا ظهرت لكم المصلحة في منع أولئك من أداء هذه العمرة في مثل هذه الأيام. وإذا كان لابد من أدائها ف فالأولى أن تؤخر عن أيام التشريق لئلا يؤذي نفسه ويؤذي من؟ المسلمين الآخرين. لهذه الوجوه الخمسة وغيرها، فإن مسألة الاعتمار بعد الحج لا نجد عليه ماذا؟ دليلا، بل الدليل على خلافه، بل نكاد نقول إن من وصفه بأنه خلاف السنة أو أنه بدعة يكون أقرب للصواب، والله الموفق. نعم.
والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه.
القران له صفتان: إما أن يحرم بالحج والعمرة معا كما ثبت ذلك من حديث جابر ومن حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وماذا؟ وعمرة. والصفة الأخرى أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل عليه العمرة قبل أن يشرع في الطواف، أو يحرم أو تحرم المرأة بالعمرة متمتعة ثم يأتيها الحيض قبل أن تطوف وتسعى وتقصر. ففي هاتين الحالتين تدخل العمرة على الحج. إذن كأن لها ثلاثة أحوال: إما أن نحرم بالعمرة وحده بالعمرة والحج معا ابتداء، وإما أن ندخل الحج على العمرة في حق الحائض إذا شعرت أنها لن تطهر قبل الطواف والسعي، وإما أن ندخل العمرة على الحج إذا أحرمت مفردا. وكل هذه من صفات حج القران. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث المتفق عليه، أولا أمرهم بأن يجعلوها عمرة قبل أن يطوفوا، ثم أمرهم عندما شرعوا في الطواف، ثم أمرهم وألح بذلك وغضب بعد أن فرغوا من الطواف والسعي، وألح على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأمر بذلك بإلحاح، فامتثل الصحابة بعد تردد. وسبب التردد ليس رفضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعودوا أن العمرة لا تحل إلا بعد انقضاء شهر صفر، وأنه لا يمكن الجمع بين الحج والعمرة ولا إدخال الحج والعمرة. ولذلك كانوا يقولون: إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. برئ دبر الإبل وما يصيب الدواب من جراء الركوب الطويل. وكانوا يرون أن من أفجر الفجور إدخال العمرة على الحج، ويرون أن ذلك محرما، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع هذا الأمر المتأصل في نفوسهم، حتى إنه لما قال له سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فصعد الصحابة، حتى إن بعضهم اعترض ويقول: يا رسول الله، أنصعد إلى منى ونحن كذا وكذا؟ أنصعد إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فكان أحدهم يحدث بعد أن أحل وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن حل وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يقول: عهدي بأهل اليوم أو عهدي بأهل البارحة، مستغربين يعني حل كل شيء لهم. ولذلك لما سئل: الحل كله يا رسول الله؟ قال: نعم الحل كله. فلذلك لهذه الأمور كلها، أو في هذه الأمور كلها، ما يؤكد أفضلية ماذا؟ التمتع على سائر المناسك.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق.
أعد فإن أحرم
به ثم بها لم يصح، ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
إن أحرم به، الضمير يعود على الحج، ثم بها، الضمير يعود على العمرة. لم يصر قارنا، وهذا قول طائفة من أهل العلم، منهم علي رضي الله عنه، لأن الخلفاء الراشدين كانوا يرون أفضلية الإفراد كي يسافروا إلى العمرة سفرا مستقلا. والذي يبدو والله أعلم أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز، كما نص عليه كثير من أهل العلم، فلو أنه أراد أن ينتقل إلى القران أو التمتع من الإفراد فإن ذلك جائز إن شاء الله، ولو أرادت الانتقال من الإفراد إلى التمتع فهذا جائز من باب أولى وأحرى، بل إنه آخر الأمرين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في المسألة قولان: قول بأنه لا يغير نيته في الإفراد إلى قران أو غيره، والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز له أن يغير إلى ما هو أفضل، وإنما الممنوع أن يغير من التمتع إلى القران ومن القران إلى الإفراد، اللهم إلا ما استثني، وهو ما إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف وتسعى، فإن لها أن تدخل الحج على العمرة وتصبح بدلا من التمتع ماذا؟ قارنة. لعل هذا هو الأفضل، وهو الذي يفتي به عامة أهل العلم، لعله الأفضل والأكمل. فهمنا هذه النقطة، فإن أحرم به ثم أحرم بها، نوضحها أكثر باختصار: أحرم بالحج الذي رجحه المصنف هنا هو قول علي رضي الله عنه ومن معه، أنه لا يقلب الحج إلى ماذا؟ إلى قران أو تمتع. الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم جواز ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الانتقال من المفضول إلى ماذا؟ إلى الأفضل، ولعل هذا هو الأولى والأكمل. نعم.
ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه.
الأكمل للمسلم أن يحدد النسك قبل الإحرام، كما ثبت من حديث عائشة المتفق عليه: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. لكن المصنف ذكر مسألة، وهي لو أنه أطلق ولم يحدد، بعض الناس لا يدري، يقول أحرمت بس كما أحرم الناس، فماذا يفعل؟ أما الحديث الذي أورده المصنف في المسألة فهو منكر لا يصح، ولكن الأولى، لكن الذي يبدو أنه أن له ذلك ما دام لم يعين، وعليه أن يختار الأفضل وهو التمتع، وإن كان كما قلت الحديث المروي في هذا لا يصح الذي أشار إليه المصنف، الذي ذكره المصنف، فهو حديث منكر. لكن من حيث العموم فإنه مخير على الصحيح، لأنه الأرفق به، لأن الأرفق به أن يخير لجهله، مراعاة لجهله، فيخير بين الأنساك الثلاثة إذا كان ذلك قبل الطواف والسعي. أما إن كان بعد الطواف والسعي فينظر إلى العمل الذي عمله، فإن أشبه عمله عمل المتمتع فهو متمتع، وإن أشبه عمل القارن فهو قران، وإن أشبه عمل المفرد فهو مفرد. بقي أن يقال لو أنه أيضا جاهل لا يدري بماذا يهل، فيقول أهللت بإهلال فلان ممن يثق بعلمه وورعه، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأن علي رضي الله عنه لم يهتدي إلى الأفضل عندما بعث إلى اليمن، فلما قدم ووجد فاطمة رضي الله عنها قد ترجلت وامتشطت وتطيبت، فعزم أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إن أبي أمرني بذلك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي. فبقي قارنا كما كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى في حق المسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يفد إلى الحج، وقبل أن يصل إليه، فأكثر ما يلاقي الناس من المشقة والعنت بسبب عدم الفقه في الدين، وبسبب الجهل بأحكام المناسك، فيشقون على أنفسهم في الطواف وفي الرمي وفي كل الأحوال. البعض يموتون تحت الأقدام يظن أنه لا بد أن يرمي لحظة الزوال في أيام التشريق، وما علم المسكين أنه يجوز له أن يرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة القادمة، فلا يحرج نفسه. والبعض يأخذ بفتاوى مضللة، البعض يفوت المبيت بمزدلفة، والبعض يفوت المبيت بمنى، والبعض يأخذ ببعض الفتاوى. نحن لا ننظر إلى كل ناعق ونفعل مثل ما فعل، مثل ذلك المسكين الذي أفتى قبل سنتين بأنه يجوز التضحية والهدي بالديك، هذا أجهل من حمار أهله ولو سموه عالما، وله فتوى أخرى بأن منى ليست من المناسك، ليست من المناسك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا في مكة فبات وأقام بمنى لعدم وجود سكن له في مكة. من أين له ذلك؟ والله ما سبق إليه، وإنما هو افتراء من عند نفسه. وما أكثر تجرؤ هذا المسكين على الفتاوى، فلا يستغرب إذا كان قد أفتى بحل الربا وحل الموسيقى والغنى وحل الاختلاط بين الرجال والنساء وتحريم دراسة أسماء الله وصفاته وجواز توريث الرجل المسلم من الكافر والعكس وجواز التمثيليات والأناشيد والأغاني، إذن لا يستغرب ما يأتي به بعد ذلك، ولا داعي لذكر اسمه، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. المهم أن علينا أن نتحرى ونتفقه في الدين قبل أن نفد إلى الحج. نعم.
وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي من حديث ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
هذه المسألة، مسألة الاشتراط، أولا بما كيف يحرم؟ المصنف رحمه الله قال يقول: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، لكن يا إخواني الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية، فيستبدل كلمة أريد بكلمة ماذا؟ ها؟ لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة. دائما التعبير بالمصطلحات التي وردت بها السنة والألفاظ التي وردت بها السنة أكمل وأفضل، ومن جهل ذلك يمكن أن يقول: اللهم إني أريد كذا، لأن التلفظ بالنية ليس واردا إلا في الحج وبلفظ مخصوص، لا بلفظ نويت ولا بلفظ أريد، وإنما بلفظ ماذا؟ لبيك. فتقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. ويشترط، وقد ذكر الشيخ الحديث الذي ذكرناه قبل قليل من إهلال علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يبدو أنه لم يبقى محرما إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وعلي رضي الله عنه، الذين لم يحلوا من إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا. وما الاشتراط؟ سمعتم الحديث، حديث ضباعة بنت الزبير أنها كانت تشكو بسبب قرب نفاسها، فقال لها: حجي واشترطي فإن لك ما اشترطي. وصفة الاشتراط أن يقول المحرم عند إحرامه: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالمريض الذي يخشى من أن يحول المرض بينه وبين إتمام حجه، أم لأي حاج أو لأي شخص يريد الإحرام أن يشترط. والذي يبدو أنه عام، إذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبدو أن ذلك جائز إن شاء الله لكل محرم أن يقول فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إن حبسه حابس من مرض أو غيره لا يترتب عليه دم، وإن لم يشترط شأنه شأن المحصر فإن عليه دما وعليه القضاء. ولكني هنا أنبه على أمرين. الأمر الأول، لا ينبغي للمسلم الذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن أن يغامر، وبخاصة إذا لم يحصل على تصريح، لأن تلك التصاريح جعلت لمصلحة المسلمين بسبب الزحام. فالأولى ألا تقدم إلا وأنت يغلب على ظنك أنك تتمكن من الحج. والأمر الثاني، أنني لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض النساء تزعم أنها اشترطت وتحرم من هنا، فإذا وصلت مكة وجاءها الحيض زعمت أن الحيض حابس يحبسها فألغت حجها وأبطلته أو عمرتها، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح على الصحيح، بل لا يعول عليه، حتى ولو عادت وهي محرمة تبقى محرمة حتى تعود مرة أخرى وتتم عمرتها أو حجها، على خلاف بين أهل العلم في حق من اضطر كالوافدين من الخارج الذين لا يتمكنون من انتظار الحائض. وهذه مسألة أنا أتوقف فيها وأحيلها إلى علمائنا الأفاضل، لأنني ما زلت أجد حرجا من الفتوى فيها، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبروه بأن صفية قد حاضت فقال أو عقراء حلقاء أو حابستنا هي، فلما أخبر أنها طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يخبر أنها طافت طواف الإفاضة سوف يحتبس من أجلها، ومعلوم أن الناس كلهم سيبقون حتى يرتحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أتوقف في هذه القضية، قضية عذر الحائض إذا كان رفقتها سوف ترتحل، هل تطوف بالبيت أو لا تطوف، هذه المسألة أتوقف فيها. لكن ينبغي للمسلمة أن تجتهد في أن لا تتأخر حتى تحرج أو تقع في هذا الحرج، وأن ترتب نفسها حتى ولو ببعض المضادة بعض العقاقير التي توقف الدم قبل ذلك. نعم، لعلنا نقف على هذه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.